السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بيوت المبشرين بالجنة، ونلتقي اليوم مع صحابي جليل وهو من العشرة المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين عمر الفاروق والاهتمام بالمرأة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والاهتمام بالمرأة. عمر رضي الله عنه، عندما نتكلم عنه وعن سيرته وكيف أنه أحد المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين، إلا أن بقراءة سريعة لسيرته الذاتية ولحياته رضي الله عنه نجد هناك كثير من المواقف اللي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشجع المرأة، وكان رضي الله عنه يحمس المرأة، وكان رضي الله عنه يدعم المرأة ويعطيها حقها، وهذه قضية مهمة. ولذلك اليوم سندخل بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونرى كيف كان رضي الله عنه يتعامل مع المرأة ويتعامل مع النساء. قبل أن ندخل وقبل أن نتكلم، نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة وهو في مكة المكرمة، وكان بعض الصحابة يدخل في الإسلام بين صحابي وصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، ويقصد عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أي أبو جهل، ولكن الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة أن أدخل عمر الفاروق. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخوله في الإسلام كان نقلة للتاريخ، تحولت الدعوة في اللحظة التي دخل فيها إلى الإسلام من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية. وننتقل سريعا من هذه المرحلة ونحن في مكة وبعد إعلان الإسلام إلى أن أصبح قائد من القادة وأصبح ثاني الخلفاء الراشدين عمر الفاروق. عندما أصبح خليفة أمير للمؤمنين، تعرفون من عين وزير للداخلية؟ تعرفون من عين وزير للثقافة؟ هل تعلمون من؟ هل تعلمون من عين وزير للشؤون؟ عين امرأة وهي الشفاء بن عبد الله، وكانت المدير العام لنظام الحسبة. وما معنى الحسبة؟ الحسبة هو المنصب الذي يوجه الناس، هذا خطأ، هذا صواب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. الحسبة هو المنصب الذي يحفظ النظام الأمني في المجتمع، أي كما نسميه نحن اليوم في مصطلحنا المعاصر وزارة الداخلية. الحسبة هي التي تحافظ على هوية المجتمع، وهي التي نسميها اليوم بلغتنا في واقعنا المعاصر وزارة الثقافة، أو إن صح التعبير وزارة الإعلام. هي التي تحافظ على هوية المجتمع وتحافظ على ثقافة المجتمع. الحسبة هي التي تحافظ على النظام الاجتماعي في المجتمع من الخلل، وهذا ما نسميه في مصطلحنا المعاصر وزارة الشؤون الاجتماعية. من كان المدير العام؟ من كان المسؤول؟ كانت امرأة هي الشفاء. هذه الشفاء قبل أن يعينها عمر رضي الله عنه بعد أن أصبح أمير للمؤمنين، بعد أن أصبح أمير وعينها بهذا المنصب، كان قد كلفها بأمر مهم جدا، وهو أن تعلم النساء في المدينة المنورة وفي باقي المدن، أن تعلمهم الكتابة وتعلمهم الخط وتعلمهم الطب. فكان عمر رضي الله عنه يشجع على تعليم النساء ويدعم على تعليم النساء، وعين الشفاء رضي الله عنها قبل أن تكون وزيرة إن صح التعبير، عينها أن تعلم نساء المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والاهتمام بالمرأة، لديه بنت اسمها حفصة. هل تعلمون ما قصة عمر مع حفصة رضي الله عنهم أجمعين؟ السيدة حفصة بعدما تأيمت، أي مات زوجها وهو الخنيس السهمي رحمه الله، وكان صحابي جليل، عمر الفاروق ما أراد أن ابنته هكذا تبقى من غير زواج، فبدأ يتحرك ويبحث عن الرجل الصالح لابنته. تعلمون ذهب لمن؟ ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: يا عثمان، ابنتي حفصة أعرضها عليك، فما هو قولك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: دعني أفكر. ثم تحرك عمر لما أطال عثمان الإجابة، فرأى عمر، رأى من؟ رأى أبو بكر الصديق، فعرض ابنته على أبي بكر. قال: يا أبو بكر، إني أعرض ابنتي عليك، فهل تقبل بالزواج منها؟ فقال أبو بكر: أعطني فرصة، دعني أفكر. وظل عمر يراجع أبو بكر الصديق يوم، يومين، ثلاث، وأبو بكر لا يجيب. يقول عمر رضي الله عنه: حتى حملت في قلبي أو في صدري على أبو بكر، لأنه ما جاوب ولا قال له. وتمر الأيام، وإذا بمن يخطب حفصة رضي الله عنها، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة. فيفرح عمر، لأن من منا لا يتمنى أن يكون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زوج ابنته؟ أليس هذا شرف عظيم؟ أليس هذا وسام كبير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم لحفصة فخطبها، فقبل عمر وتم الزواج. بعد هذه الزيجة، تعلمون ماذا حدث؟ جاء أبو بكر الصديق إلى عمر الفاروق وقال له: هل تعلم لماذا أنا لم أخبرك عن الزواج من حفصة؟ قال: لا، وإنما أنا وجدت في نفسي عليك. قال: لأني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب بالزواج منها، وهذا سر ما أحببت أن أكشفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصة جميلة تعبر عن اهتمام سيدنا عمر رضي الله عنه بالمرأة ومشاعر المرأة واحتياجات المرأة، ولذلك هو يتحرك لأن يرشح لها الرجل الصالح والزوج الصالح، بما يسمى في مصطلحنا المعاصر نحن اليوم التسويق. كيف أنا أسوق العمل الصالح؟ هذا الأمر اليوم جريمة لا تغتفر لو ارتكبها أحد الآباء. لو واحد من الآباء اليوم ذهب إلى شاب صالح وقال له: والله أنا عندي بنت طيبة وصالحة وأنا أعرضها عليك، اليوم في زماننا، في واقعنا، هذه جريمة لا تغتفر. لكن في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا جزء من طبيعة تعاملهم، بل جزء من تعاليم الدين، وهذا لا يضر. أليس هذا أفضل من أن يتقدم رجل غير صالح فيتزوج بالفتاة وهي تنتظر من يطرق الأبواب؟ إذن عمر رضي الله عنه يؤسس لنا منهج في الزواج وفي تلبية لحاجة المرأة بعدما توفي زوج حفصة رضي الله عنه. ولذلك الإمام البخاري بوب باب في صحيحه وقال: باب أن يتحرك الرجل لخطبة ابنته، يعني يبحث من هو الرجل الصالح فيعرض ابنته عليه، وهذه قيمة جميلة لو كانت موجودة في مجتمعاتنا. وطالما تكلمنا عن كيف يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، كذلك حصل موقف آخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الموقف بحضرة أنس بن مالك وبنت أنس بن مالك. في يوم من الأيام تقدمت امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس جالس وابنة أنس جالسة. تعلمون ماذا قالت هذه الفتاة؟ قالت لأبيها: وسوءتا، يعني ما تستحي هذه البنت تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا رد عليها أنس؟ قال: بل هي خير منك. شوفوا القيم التي تؤسس في المجتمعات، وخاصة عندما يكون المجتمع طاهر والمجتمع نظيف والمجتمع يحترم مثل هذه القيم بين الرجل الصالح والمرأة الصالحة. اليوم نحن نعيش في مجتمعات الحرام فيها منتشر، وخاصة في العلاقات بين الشاب والفتاة، بينما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا منهج طاهر، وعمر الفاروق يكمل هذه المسيرة بالدعم والاهتمام في قضايا المرأة حتى تستقر في البيت. المرأة إذا استقرت في بيتها وربت أبنائها وخرجت أجيال للمجتمع، لا شك أنه هذا نصر كبير، وهذا جهد مميز يحتاجه المجتمع. شعيب عليه السلام ألم يعرض إحدى ابنتيه لموسى عليه السلام؟ بنفس المنهج عمر رضي الله عنه لم ينطلق من فراغ، وكلنا نعرف قصة الفتاتين عندما جاء موسى عليه السلام وشاف هناك زحمة على بئر الماء ورأى الفتاتين تحت الشجرة، فحب يساعدهم وراح أخذ شوية ماء وسلمهم. واحدة من هالفتاتين شو تقول حق أبوها لما راحت؟ قالت ومدحت هذا الرجل، وهي ما تعرف أن موسى عليه السلام. ثم جاءته إحداهما على استحياء، إحدى الفتاتين جاءت موسى عليه السلام قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء إلى الدار هنا ماذا قال الأب؟ عرض إحدى ابنتيه على هذا الرجل الأمين والقوي والصالح، وفهم الأب لغة البنت وهي كانت ترغب في الزواج منه. قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. في يوم من الأيام كان عمر الفاروق رضي الله عنه يمشي في ليلة من الليالي في سكك المدينة المنورة وهو يتفقد الرعية، وكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه، فسمع صوت امرأة. ماذا تقول؟ تقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكاء بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. عمر لما سمع هذه الأبيات بكى وتأثر من نداء هذه المرأة في منتصف الليل وهي تقول هل تجمعني وحبيبي الدار. فعلم عمر أنها غير متزوجة، وهنا تحرك عمر رضي الله عنه لتزويج نساء المسلمين. وهذه لفتة جميلة جدا من عمر رضي الله عنه والاهتمام بالمرأة. الحاجات متنوعة، مثل ما الرجل له حاجة كذلك المرأة لها حاجة. أنا أشجع اليوم كثير من المؤسسات نعرفها التي تسعى للتزويج ما بين النساء والرجال، ولكن بحاجة نحن إلى مؤسسات أكثر وإلى حركة أكثر حتى ندعم الأسرة. الظاهرة الاجتماعية التي نشاهدها نحن اليوم أن الفتاة تتأخر في الزواج، وحتى الشاب أصبح عازف عن الزواج، ويا ليت عمر رضي الله عنه يزورنا في هذه الأيام حتى يؤسس لنا هذه المناهج، ويتحرك رضي الله عنه للم الشمل في تزويج البنات وفي جمع الشباب على الفتيات. أبيات من الشعر سمعها عمر فتحرك فسعى في تزويج هذه الفتاة، فكم من أبيات من الشعر موجودة في واقعنا المعاصر، وكم من آهات كثيرة عند الشباب والفتيات. بعض الشباب أعرفهم لا ينقصه شيء ولكن يشتكي من غلاء المهور، وأعرف فتيات صالحات لا ينقصهن شيء ولكن يقولن كيف يعرفنا الشاب الصالح وكيف يتعرف علينا. هناك أسئلة كثيرة. الأسر المسلمة لابد أن تستقر ولابد أن تطمئن. عمر رضي الله عنه كلمتين من بيتين من الشعر صدر فيها قرارات وجعل الأسرة المسلمة كلها في تكافل، ولهذا عمر كان يهتم بالمرأة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حريص على الأسر المسلمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما انطلقوا في الأمصار فاتحين البلاد منتشرين لنشر راية الإسلام، كان عمر رضي الله عنه وهم ينطلقون في الفتوحات يوجههم توجيهات اجتماعية، بالإضافة إلى التوجيهات القيادية والعسكرية والسياسية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه في الأسرة. حذيفة بن اليمان تزوج امرأة غير مسلمة، تزوج كتابية، وكما تعلمون فتوحات الشام والعراق هناك ارتبط المسلمون في غير المسلمين ويتأخرون في السفر، وبالتالي تزوج من الكتابيات وانتشر هذا بين الصحابة الفاتحين. فعمر الفاروق أخرج أمر وقال لحذيفة بن اليمان، قال له لا تتزوجوا من غير المسلمين. حذيفة بن اليمان سأل عمر رضي الله عنه قال له أحرام هو؟ قال لا، أنا لا أحرم ما أحل الله، وإنما في نساء الروم خلابة، يعني أخشى أن يفتنكم عن نسائكم ونساء المسلمين فتكون هذه ظاهرة وتنتشر، فمن لنساء المسلمين؟ هذا بعد نظر في الدراسات الاجتماعية وفي الأبحاث الميدانية. اليوم مراكز الدراسات الاستراتيجية هي التي تقول هذا الكلام، ولكن عمر الفاروق كان يقوله. المسلمون عندما انتشروا وفتحوا البلاد رأوا كثير من الآثار، ومنها التي تشاهدونها أنتم على الشاشة. أنا أقف الآن أمام تحفة تاريخية عمرها 1000 سنة في زمن الرومان والصحابة رضي الله عنهم، والمسلمون دخلوا على هذه البقعة التي أنا أقف عليها. لم يهدموا هذه الآثار ولم يتلفوها ولم يكسروها، بل بالعكس كما تشاهدونها أنتم الآن حافظوا عليها. وأنا أسجل إحدى الأجانب من السواح كانت تسألني لماذا أنت تسجل هنا، فقلت لها حتى أخبر المشاهدين أن هناك تعاون بين الإسلام وغيره من الأديان، والدليل هذه التحفة التاريخية التي أقف عندها كيف حافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمر الفاروق عندما يصدر قراراً بعدم الزواج من أجنبية، هذا القرار ليس فلسفة ولا مزاجية ولا عبثا، وإنما لتقدير مصلحة الحفاظ على الأسرة المسلمة وتقدير مصلحة أن لا يبقون نساء المسلمين. عمر رضي الله عنه والاهتمام بالعائلة والاهتمام في المرأة، نحن نسمع كثيرا من يردد ليس الذكر كالأنثى، وهذه آية في كتاب الله، لكن توظف أحياناً توظيف غير حسن. من الذي قال وليس الذكر كالأنثى؟ تعرفون قصة هذه الآية؟ آل عمران عندما أنجبت فتاة وهي مريم عليها السلام قالت ليس الذكر كالأنثى، لأن أم مريم كانت تريد أن تنجب ذكر، لأنها نذرت، وهذه من عادة بني إسرائيل أنهم ينذرون أن يتفرغ المولود للمسجد وللمعبد، ومن يتفرغ للمعبد ينبغي أن يكون ذكر. فلما جاءت مريم وولدت عليها السلام ماذا قالت أمها؟ قالت ليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن المرأة لا تستطيع أن تمكث في المسجد طوال أيام الشهر، وكما تعلمون للظروف الخاصة التي تعتري المرأة، ولهذا قالت ليس الذكر كالأنثى. هذه هي القصة وهذه هي سبب ذكر هذه الآية. لكن عندما تستثمر هذه الآية بظلم المرأة وأخذ حقوقها وعدم إعطائها اهتمامها وتقديرها، لا شك أنه هذا لوي للآيات وتفسير في غير محله. ولهذا عمر رضي الله عنه جاء ليضع الحق في نصابه وأن يؤسس منهج لحماية المرأة ودعم المرأة وتشجيع المرأة. شيخنا الله يرحمه الشيخ علي الطنطاوي ماذا يقول؟ يقول فضل الله، كما يقول الله عز وجل، فضل الله الرجال وللرجال عليهن درجة، أليس كذلك الآية؟ يقول شيخنا الله يرحمه الشيخ علي الطنطاوي هو ربنا قال درجة وبعض الرجال اليوم عملها سلم بينه وبين المرأة. لا، نعم هي درجة، والدرجة لها سبب ولها معيار، ولذلك قال الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني المرأة في بعض الأحيان أفضل من الرجل، والرجل في بعض الأحيان أفضل من المرأة. هو يعتمد على حسب الموقف وعلى حسب المكانة وعلى حسب الظرف، هذا الذي يحكم. وبالتالي كيف نتعامل مع المرأة على منهج عمر؟ هذا هو الأساس الذي أردنا أن ندخل داخل بيت عمر الفاروق وأن نتعلم منه هذه الدروس وأن نقرأ سيرته قراءة اجتماعية. نقول في ختام هذه الحلقة، كيف كان عمر رضي الله عنه يتعامل مع المرأة؟ عمر عين أول وزيرة امرأة، الشفاء رضي الله عنها. عمر كان يلبي حاجة المرأة الخاصة، وخاصة بعد ما اكتشفها وهو يتحرك في الليل. عمر كان يتحرك لتزويج ابنته. عمر إذن لديه مواقف كثيرة مع النساء لحفظ حقوقهن ولتشجيعهن. عمر رضي الله عنه وأرضاه أسس لنا منهج، هذا المنهج لم يأتي من فراغ، وإنما قد شاهد قبله أبو بكر الصديق، وكذلك شاهد قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بدأها بامرأة، وختم دعوته أنه توفي على صدر امرأة، بدأها بالسيدة خديجة وتوفي في بيت عائشة وعلى صدرها، بين صدرها ونحرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر جاء ليحافظ على هذه المكانة بعدما ظلمت المرأة في الجاهلية، وبعدما انتقم منها في الجاهلية. وهكذا نحن نعود في هذا الزمن في ظلم المرأة مرة أخرى في هذه الجاهلية الجديدة التي نعيشها، جاهلية الأنترنت وجاهلية ثورة الاتصالات. على الرغم من التطور التكنولوجي إلا أن تعاملنا مع المرأة نحن بمثل الجاهلية القديمة. نعم، نريد أمثال عمر ونريد منهج عمر أن يتحرك اليوم لاهتمام بالمرأة ولتقدير المرأة، ولا نحب أن نزايد على قضية المرأة، ولا نحب أن نستغل ونتاجر في قضية المرأة، وإنما نحب أن نعطي الحق حقه. ما هو حق المرأة؟ نعطيها. وما هي الواجبات التي عليها؟ ينبغي عليها أن تلتزم بها. حكمها حكم الرجل، أليست إنسانة؟ كما نتعامل مع الرجل كإنسان، نتعامل مع المرأة كإنسان. وهذا ما علمنا إياه عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم الدين بإذنه تعالى، ونلتقي معكم مع حلقة جديدة من بيوت المبشرين بالجنة. إذن عثمان بن عفان هو قريب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الدافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشح له ابنتين من بناته. ولهذا عثمان بن عفان يسمى ذي النورين. عثمان بن عفان رضي الله عنه متى أسلم؟ Do 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 do.